الآب والابن والروح القدس إله واحد أمين. نتابع بنعمة ربنا سلسلة تأملاتنا في حياة أبينا إبراهيم، وعاوز أتكلم معاكم النهاردة ليس عن أبينا إبراهيم في ذاته، ولكن عن القديسة سارة. بلا شك ان القديسة سارة بتعطينا صورة للزوجة المثالية، حتى اننا بنذكرها في كل عرس وفي كل حفل إكليل بيحدث في الكنيسة حتى الآن. ومن ضمن الوصايا اللي بتوصى بها العروس هي أن تتشبه بالقديسة سارة، لعل الصفة الأولى اللي نلاحظها في حياة سارة هي أنها أحبت إبراهيم حبا عميقا عجيبا، ومن خلال هذا الحب نرى الكثير من الفضائل موجودة في حياتها. القديسة سارة كانت إنسانة حسنة الصورة جدا، حتى إن أبونا إبراهيم وهو جاي مصر خاف من أجل منظرها وجمالها، فقال لها أقول إنك أنت أختي لئلا يقتلوني بسببك. كانت حسنة المنظر حسنة الصورة، ولكننا لم نسمع أن هذه الصفة سببت لها غرورا أو كبرياء، ما سمعناش، بل بالعكس ظلت محتفظة بوداعتها وباتضاعها. وزي ما احنا بنوصي كل عروس حتى الآن نقول لها أنت في بيتك كوني خاضعة لزوجك مثلما كانت أمنا سارة خاضعة لأبينا إبراهيم وتدعوه يا سيدي، يعني لم تكن فيها صفة الغرور أو الكبرياء أو التعالي. لعلها كانت بتشعر أن الزينة الحقيقية ليست في المنظر الخارجي، إنما كما قال معلمنا بطرس الرسول هي زينة الروح الوديع الهادي، هي الزينة التي من الداخل، كما قيل عن القديسة مريم كل مجد ابنة الملك من داخل. وأيضا كانت إنسانة راضية شاكرة غير متذمرة. لما أبونا يعقوب اتجوز رحيل، وطبعا كان متجوز ليها أيضا، وجاب من ليها عدة أولاد، ورحيل ما كانش عندها ولد فتعبت، وجت في يوم من الأيام زاد عليها التعب وقالت له هبني بنين وإلا فأموت، أنا عاوز عيال وإلا أموت، حتى إن يعقوب نفسه حمي غضبه عليها وقال له هل أنا الله عشان أعطيك بنين؟ ربنا عاوز كده دلوقتي. ما سمعناش ان امنا سارة تذمرت على ابراهيم في يوم من الايام او قالت له زي ما قالت رحيل. كانت انسانة صادرة راضية شاكرة تركة الامور كلها لحكمة ربنا يعمل فيها. بنقول ان سارة احبت ابراهيم حبا عميقا، والحب يا اخوتي في مفهومه عبارة عن فراغ في القلب لا يملأه إلا شخص المحبوب. والحب الحقيقي لا يبحث عن امتيازات أو عن حقوق بقدر ما بيفكر إيه مسؤولياته وإيه واجباته. وأيضا الحب الحقيقي يعطي كل شيء ولا يطلب أي شيء. بالصفات الثلاثة دي عاشت أمنا حواء. كانت بتقول لإبراهيم يا سيدي، وكانت خاضعة ليه خضوعا كاملا. مش معنى كده إن هي بتفقد شخصيتها، ومش معنى كده إنها بتفقد كرامتها، وليس معنى أن الرجل رأس المرأة أنه له صفة التسلط والسيادة. ياريت إحنا في أسرتنا وفي عائلاتنا نفهم هذا الأمر. الزوجة لما تخضع لزوجها مش معناها تفقد شخصيتها ولا كرامتها. والزوج لما بيكون رأس البيت ومدبر البيت مش معناه أنه بيكون هو المتسلط فقط أو له السيادة فقط. إحنا بنوصي العروس أنها تخضع لزوجها لأنها أصبحت ملكه بعد والديه. وبنقول لها قولي له يا سيدي. بنفس الوقت بنوصي الزوج ونقول له إزاي يحب زوجته كنفسه ويهتم بيها لأنه أصبح المهتم بيها بعد والديه. الحكاية حياة مشتركة. لما بنقول لها لا تقدري في وجهه بل قبليه بالبشاشة والترحاب، في نفس الوقت بنقول له ازاي يكون حنونا عليها ومهتم بيها، الاثنين ماشيين مع بعض. ولما هي تقول له يا سيدي بلا شك هو كمان هيقول لها يا سيدتي. لما تكون المحبة متبادلة والتفاهم متبادل وعنصر الحب والحنان موجود بين الطرفين، الأسرة بتمشي في هدوء. لكن كل واحد يحب يكون رئيس الأسرة، رئيس العيلة، البيت يتفكر. لو فهمنا هذا الأمر في الأسر بتاعتنا، ولو دخلت هذه العبارة الممتلئة بالاتضاع والانتحار الأسر بتاعتنا، ما كناش نجد أسر مفككة بهذه الصورة الآن. إيه العبارة دي؟ العبارة اللي أنا يحلل المعمدان في يوم من الأيام: ينبغي أن ذاك يزيد وإني أنا أنقص. وكل ما الإنسان بيحاول ينقص لكي يزيد الطرف الآخر، كل ما ربنا بيرفعه. يوحنا لما قال العبارة دي مش معناه أنه فقد شخصيته ولا فقد كرامته، بل بالعكس صار عظيما ليس فقط في نظر الناس بل بالأكثر في نظر الله نفسه. حتى إن السيد المسيح بذاته يشهد لي ويقول: لم يقم بين المولودين من النساء أعظم من يوحنا المعمدان. والمبدأ المعروف إن من يرفع نفسه يصدع ومن يضع نفسه يرتفع. وأيضا يقاوم الرب المستكبرين وأما المتواضعون فيعطون نعمة. إذا كان ده بصفة عامة في وسط الناس فكان بالأولى في الأسر بتاعتنا. كانت أمنا سارة رغم ما فيها من مواهب في الشكل أو في السيرة أو في الغنى أو في كل الأمور دي، كانت إنسانة مقتدعة لا تستنكر أنها تقول لإبراهيم يا سيدي. وكانت إنسانة مطيعة، مطيعة لإبراهيم طاعة كاملة. لما جه ربنا لإبراهيم ويقول له اخرج من أرضك ومن عشيرتك ومن بيت أبيك واذهب إلى الأرض التي أنا أريك، لغير ما يحدد له حتى مكان معين. طيب إبراهيم له علاقة خاصة مع ربنا، قال له حاضر يا رب. طب والناس اللي معايا دول عامل فيهم إيه؟ واحدة زي سارة دي أعمل فيها إيه؟ كده بصراحة كاملة. لو أي واحدة فيكم جالها زوجها في يوم من الأيام يقول لها نفس العبارات بتاعة أبونا إبراهيم، يقول لها إحنا بكرة الصبح هنسيب الشقة اللي إحنا فيها ونسيب العمارة بسكانها ونسيب الأصدقاء والمعارف والأقارب وكل ارتباط مرتبطين بيه، نسيبه ونمشي نروح فين؟ العجيب إن مفيش مكان معين إبراهيم كان عارفه، مفيش عنوان معين إبراهيم كان عارفه. ده لما حد يفكر يهاجر دلوقتي الأسرة كلها تقعد تبكي عليه وتودعه في المطار بالدموع، ويبقى عارفين رايح فين وكل شوية تاني هيجي لهم ويشوفوه. لكن دول هم خارجين رايحين فين؟ مش عارفين. وهنشوفكم تاني ولا مش هنشوفكم؟ لا مش هتشوفونا. نقطع كل ارتباط بكل المحيط والوسط اللي احنا عايشين فيه. لما جه ابراهيم يقول لها كلمتين دول ما قالتش لا يا حبيبي روح انت زي ما انت عاوز وتعالى لنا كل خميس وجمعه، لا ابدا اروح معاك من يوم ما تكون موجود. انا ليا ايه في الدنيا غيرك؟ انا وانت اصبحنا واحد، انت حته مني وانا حته منك. ده الكلام ده من زمان من قبل ما يؤسس الله سر الزواج بالمفهوم بتاع النهاردة، من قبل ما يكون هناك ارتباط الروح القدس بالاثنين. مع ذلك قالت له من مطروح أن أمشي معاك، ماليش وجود من غيرك، احنا الاثنين واحد، مستعد أسيب كل الأهل، كل الأقارب، كل الأصدقاء، كل ارتباط لي بهذا المكان ما دمت انت معايا، انت بالنسبة لي كل شيء. عشان كده انا بقول لكم ان الحب الحقيقي هو فراغ في قلب الانسان لا يملأه الا شخص معين. بالنسبة لسارة كان هذا الشخص هو ابراهيم من ناحية البشرية طبعا. وبعدين نشوف محبة سارة لابراهيم في صورة اعمق من كده، وخاصة عندما ظهر إبراهيم في ضعف البشر، لما حدث جوع في المكان اللي هو فيه، وبعدين قال أنزل أروح بلاد مصر دون أن يأخذ إرشاد من الله أو موافقة من الله عن هذا الأمر. وطبعا كل خطوة بيخطوها الإنسان من غير ما يكون بإرشاد من ربنا لابد يجد فيها المتاعب، ولابد يندم عليها، ولابد يرجع مرة تانية للمكان اللي كان فيه الأصل. جه بلاد مصر وكان فيه مخاوف في مصر، قال لها الناس دول ما يعرفوش ربنا. طب وبعدين؟ قال لها انت انسان حسنة الصورة حسنة المنظر، لو شافوك معايا وعرفوا ان انا زوجك هيقتلوني عشان ياخدوك. طب والحل ايه يا ابراهيم؟ الحل انك انت تقولي ان انا اخوك. طب ايه نتيجة هذا الامر؟ انت بتنجى بنفسك، طب ما فكرتش فيا؟ ايه معنى ان ابراهيم يتصرف هذا التصرف؟ ما كانش حد يتوقع من هذا العملاق الكبير في الروحيات ان ياخذ هذه الصورة. بتفكر في نفسك انك انت تنجى، طب انا ما فكرتش فيا؟ سارة من قبل محبتها لابراهيم وافقت ورضيت ولم تفتح فمها بكلمة اعتراض، رجت انها تترك مكانتها كزوجة وتذهب لكي تعيش مع انسان وثني، حتى لو كان الملك نفسه لكنه وثني، تترك مكانتها كزوجة مدللة مكرمة عشان يكون مصيرها هيكون ايه؟ مجرد جارية في وسط الجوام، ترضى ان ابراهيم يتخلى عنها، يكفي انها تقول ادم ده يرضيك انا مستعد احتمل اي شيء من اجلك، اللي انت عاوزه اؤمر بيه انا خاضع عليك كما تشاء. ورضيت بهذا الوضع، رضيت ان ابراهيم يبيعها بهذا الثمن مهما كان. قال لها ايه؟ قال لها فيكون لي خير بسببك. كده هو بس الحكاية كده ببساطة، علاقة بينه وبينك علاقة بيع وشراء. إبراهيم في هذا الضعف كان بيعطينا صورة إنه بيحتاج إلى هذا النوع من المحبة اللي قال عنه بولس الرسول فيما بعد، المحبة التي لا تطلب ما لنفسها. ده هو كان المفروض يفكر فيها قبل ما يفكر في نفسه، هو المسؤول عنها، ملهاش حد دلوقتي غيره، هو اللي يحميها. لكن سارة كانت أكرم منه في تصرفها وضحت بنفسها لكي ترضي إبراهيم لأنها أحبت كثيرا. وهناك أيضا نوع آخر من الحب حبت به إبراهيم وقدمت في سبيله شيء من التضحية ليس بقليل. لما شافت أن الأيام تقدمت بيها وإبراهيم ليس له ابن، قالت ربما يكون شاعر بشيء من الحرمان، أنا أضحي بصورة أو بأخرى لكي أشجع فيه هذا الاحتياج. تعمل إيه؟ أقدم له هاجر جاريتي يمكن ربنا يعطيه منها ابن. وهذا طبعا ليس من السهل ان ساره كامراه ترى هاجر تتربع على عرشها وتدخل خيامها وتأخذ مكانتها كزوجة. لكن إذا كان ده يفتح إبراهيم شوية، أنا ما عنديش مانع أعمل شيء من أجله. الحقيقة سارة دي وتعطينا صور كثيرة عن المحبة المضحية اللي تفكر في الآخرين حتى ولو كان على حساب نفسها. وكانت مثال للزوجة المطيعة أيضا في بيتها أو في مكان عيشتها. يعني أبونا إبراهيم كان متعود إنه يضيف الغرباء، وفي آخر مرة شفناه كان قاعد على باب الخيمة بيترقب لعله يجد إنسان غريب يستضيفه. فلما شاف الثلاثة دول ماشيين، ما كانش عارف طبعاً هم مين في الأول، شافهم ماشيين سجد عند أقدامهم وتوسل إليهم وقال لهم: ما دمتم مررتم على خيمة عبدكم ميلوا وكلوا كسرة خبز ووقفوا، لأن ربنا كان جاي له مخصوص، كان ربنا معه اثنين ملائكة. اللي حصل إيه؟ دخل جاري عند سارة وقال لها بسرعة عمل لنا أكل للضيوف دول. يعني إيه أكل؟ مش كوبايتين رز وشوية خضار قد كده وحاجة بسيطة على المايدة؟ ده بيقول دخل استعجل ثلاثة كلاس عجين، ثلاثة كلاس شكلهم ايه، وراح جاب لها عجل مسمن ذبحه لها وقال لها خد الدخول واعمل لنا مش عارف لبن وزبد وجبن وشغلانه كبيره خالص. وهي كانت متعوده انها تنفذ اوامر ابراهيم في كرمه وفي طاعته، ما كانتش النوع اللي بتمرزل اللي تقول له ايه حكايتك كل يوم التاني جايب لنا ضيف وداخل وانا فاضل الشغلانه ديت ما عندك ناس يشتغلوا. ابدا، انسانه مطوعه ومهوده وكل رجائها انها ترضي هذا الانسان اللي بتعتبره كرئيس للاسره بتاعتها. طبعا في هذه الزياره شفنا ان ربنا تكلم مع ابراهيم ووعده ان في مثل زمان الحياه هيكون عنده الابن المنتظر اللي كان وعده بيه من زمان، من حوالي 24 سنه فاتت. وكانت سارة بتسمع من وراء الخيمه، وضحكت سارة امام هذا الامر. وبعدين ربنا كلم ابراهيم وقال له: لماذا ضحكت سارة؟ هي خافت، اولا خافت ازاي بتتصنت على الكلام، وخافت من ناحيه ثانيه انها تقول انا ضحكت وتشككت في القول بتاع ربنا. وبعدين ربنا قال لابراهيم: هل يستحيل على الرب شيء؟ أنا الحقيقة مش هكمل حياة سارة النهاردة، لكن عاوز أتكلم معاكم كلمتين صغيرين عن هذه العبارة. هل يستحيل على الرب شيء؟ ليه سارة ضحكة؟ إيه المشكلة اللي كانت في حياة سارة واللي إحنا جميعا ربما بلا استثناء بنشاركها أيضا هذا الضعف؟ إيه المشكلة؟ سارة في الواقع كانت بتنظر لنفسيها وللظروف اللي هي فيها والحالة اللي وصلت إليها أكثر مما كانت تنظر إلى الله صاحب الوعد. ربنا يقول لإبراهيم: السنة الجاية هيكون عندك ابن. أنا بقول لك هذا الوعد، السنة الجاية هيكون عندك ابن. سارة سمعت وقالت: ما أقول الكلام ده، هل يكون لي تنعم بعد ما شخت في الأيام بقيت سن 90 سنة وزوجي تقدم أيضا في أيامه وأصبح سنه 100 سنة، هل معقول يكون لنا تنعم؟ يجي منين؟ عشان كده ربنا عاتبها وعاتب إبراهيم وقال: ليه سارة تتشكك في كلامي؟ هل يسهل علي شيء؟ من ضمن معطلات الإيمان يا إخوتي، في أحيان كثيرة الإنسان فينا بيتحول نظره عن انه ينظر الى الله صاحب الوعد القادر على كل شيء ويفكر في ذاته وفي الحاله اللي وصل اليها ويوصل لهذه النتيجه بتاعه الضعف البشري اللي يقول فيها مفيش فايده مفيش فايده. دي بتفكرني بالظبط لما السيد المسيح راح لمريم ومرثا كانوا بعتوله ان العازر مريض، وهو خد الورقه ديت او الرساله وحطها في جيبه وتأنى عليهم فتره طويله، يوم واثنين وثلاثه واربع ايام وما راحش. وبعد ما فات الاربع ايام قال لتلاميذه يلا نروح عشان نوصل للقريه بتاعت العازر. لما وصلوا هناك طبعا كان العازر اتدفن واتحط في القبر وبقى له اربع ايام. قابلته مريم وقالت له يا رب لو كنت ها هنا لم يمت اخي. قال لها حيوم اخوك. وبعدين قال لها امنتي ترين مجد الله. وشويتين وجات له مرت وبنفس العباره قالت له ما جتش بدري ده شويه يا رب، لو كنت موجود وقتها ما كانش اخويا مات. قال لها معلش هيقوم اخوك. ولما الزحمه كترت واليهود اجتمعوا بص لهم كده السيد المسيح وقال لهم ايه؟ اين وضعتموه؟ كل واحده منهم بصت له وقالت له يا رب انت بتفكر تعمل ايه؟ بتفكر تعمل ايه؟ لقد امتني. ايه معنى العباره دي؟ كانوا يبصوا للسيد المسيح في صوره معينه. احنا رب لما كان لعازر مريض استنيناه قلنا يمكن تيجي تلحقه قبل ما يموت، سهل عليك الشيء قبل ما يموت. وبعدين مات لعازر وما رضيناش ندفنه الا في اخر وقت لما لقينا مفيش فايده ابدا، قلنا يمكن تلحقنا زي ما لحقت ابن تيروس وتقيمه برضه هو لسه في البيت. ما جتش، اضطرينا نخرج بيه. خرجنا بيه وفضلنا ماشيين في الشارع بمنتهى البطء، قلنا ربما تحصلنا في اخر لحظه زي ما اتقابلت مع ابن ارمان اثنين واقمت الولد وهو لسه كان يا دوبك ميت، وبرضه ما جتش. وبعد ما يئسنا خالص حطيناه في القبر واغلقنا عليه، وفات عليه يوم واثنين وثلاثه واربعه، ودلوقتي انتن. انتن يعني ايه؟ يعني تحلل، يعني ما عادش في حد على بعضيه، هتعمل ايه يا رب؟ فرد عليه السيد المسيح بالعتاب بتاعه: ألم أقل لك أنك إن آمنت ترين مجد الله؟ ليه بتفكري في العازر؟ ليه بتفكري في الحالة اللي وصل إليها؟ ما تفكري فيي أنا، ما تخلي مزرتك وإيمانك فيي أنا، هل أستطيع أو لا أستطيع؟ ده السؤال. لكن تبص العازر وحالته هتقولي ما فيش خير. وغير المستطاع عند الناس مستطاع عند الله. كم مرة الإنسان بيفكر في نفسه؟ كم مرة الواحد في اعترافاته يروح لأبونا يقول له يا أبونا ما فيش فايدة، أنا حاولت كتير وما قدرتش وخلاص ما فيش فايدة، ما عنتش هحاول تاني. نقول له يا حبيبي ما فيش فايدة في مين؟ فيك أنت ولا في ربنا؟ إذا كان فيك أنت يبقى دي كويس أول نقطة للانطلاق، إن الإنسان يشعر بضعفه. زي ما قال بطرس الرسول: تعبنا الليل كله ولم نمسك شيئا، لكن لو سكتنا عند الوضع دهوت هنبقى وصلنا لليأس، وصلنا لقطع الرجاء ونقول ما فيش شيئا. لكن بطرس الرسول بيعطينا صورة جميلة أيضا للرجاء الممتد، يقول: ولكن على كلمتك يا رب ألقي الشبكة. أنا حاولت بضعفي، حاولت بخبرتي، حاولت بالمهارة بتاعتي، بكل ما لي من فن الصيد لم أمسك شيئا، لكن في المرة دي بالذات هأنقل العمل عليك أنت، على كلمتك ألقي الشبكة. ولما عمل كده هوت أمسكه سمكا كثيرا وملأ السفينتين حتى أخذتها في الغرق. امتى الانسان يتحول نظره من الحاله اللي وصلنا اليها الى الله نفسه قادر او غير قادر؟ ولما نقول ربنا غير قادر دي صعبه شويه، لكن الواحد ياخدها بمفهوم ابسط من كده. هي ما لهاش مفهوم غير هذا الوضع. اذا قلت ما فيش فايده معناها ان ربنا ما عادش قادر، ومعناها ان الشيطان اصبح له سلطان اكثر من الله. ليه نقول مفيش فايده؟ ليه ما يكونش هذا التعبير ملغي من حياتنا بالكامل؟ ومع اختباراتنا مع ربنا المتجددة نوصل لهذا الاختبار العشير في البولس ونقول أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني، مش لوحدي لكن في المسيح الذي يقويني. ما هو لو اتكلت على ذاتي يبقى ضروري حقا هعمل زي بطرس الرسول واقول لو شك فيك الجميع انا لا اشك عشان متكل على ذاتي، لكن لو كنت قلت له اسندني يا رب عشان ما اشكش فيك، اسند ضعفي عشان ما انكركش، ما كانش ممكن يقع في غلطه اللي غلطها. يا ريت يرتفع ايماننا درجه. في ناس الايمان بتاعهم وصل الى مستوى عالي، مثل هذا الانسان قائد البئه اللي كان عنده ابن مريض واستكلف انه يروح للسيد المسيح، وناس راحوا يتشفعوا من اجله وقالوا له ده راجل طيب وبيخدمنا وبنى لينا المجمع، يا ريت يشفي ابنه. قال لهم حاضر اروح لغايه عنده واشفيه. الراجل كان في البيت، اول ما حس ان المسيح قرب من البيت طلع له جري، قال له يا رب جاي بنفسك؟ ايه اللي جابك لغايه هنا؟ ده انا لم احسب نفسي اهلا ان اجي اليك. طب ما انا عاوز ايه؟ قال له قل كلمه فيبرأ غلامي. هي الحكايه مش محتاجه منك تيجي او تدخل البيت او تحط ايدك او تصلي، انت في اي مكان تكون موجود فيه قل كلمه فقط فيبرأ غلامي. بصوا للسيد المسيح وقال لم ارى ولا في اسرائيل ايمانا بمقدار هذا. كم مره بنفكر احنا في المعجزه دي ونقف قدام ربنا ومهما وصل الضعف بتاعنا ومهما وصل العجز بتاعنا ومهما وصل السقوط بتاعنا، كم مره نقف قدام ونقول يا رب مش محتاجين منك اكثر من كلمه واحده بس، كلمه واحده. ده كلمة واحدة قالها زمان ربنا غيرت شكل العالم كله. العالم اللي كان مظلم واللي كان في خراب واللي كان خالي من كل شيء حسن، ربنا بكلمة واحدة بس غير وجه الطبيعة دي كلها. ايه الكلمة اللي قالها؟ ليكن نور فكان نور. واتغيرت الكآبة والظلمة والخراب والفراغ اللي كان موجود. لما الانسان يحس بنفسه كده يقول له ربنا في اخر السنه والسنه ديت لما استرجعها معاك الاقي ياما كان فيها من متاعب ومن اخطاء ومن سقطات ومن ضعفات، والسنه اللي جايه ديت انا مش خايف انها تبقى زي السنه دي، انا مش خايف ان انا اضعف فيها زي ما ضعفت السنه دي، لاني هتكل على حاجه واحده بس، على كلمه منك تقوي ضعفي وتقمن نفسي وتعطيني هذا الإيمان أنك قادر أن تعمل فيا وتعمل بيا وتعمل معي وتعطيني النصرة اللي كنت بأشيها من زمان. قل كلمة فيبرأ الغلام. في إنسان تاني جه للسيد المسيح لكن إيمانه ما كانش بنفس المستوى بتاع هذا القائد الماء. ييروس رئيس المجمع جه للسيد المسيح أيضا في يوم من الأيام وقال له ابنتي الوحيدة على آخر نسمة، لكن تعالى ضع يدك عليها فتحيا. ده إيمانه يختلف شوية عن إيمان قائد الناس. الأولاني قال له خليك في مكانك وقول كلمة بس يبرأ غلامي، لكن ييروس يقول له يا رب أنا إيماني ما أقدرش أقول إنه وصل زي إيمان الإنسان الأولاني ده، هو ما اقدرش اقول انك انت بكلمه اؤمن انك انت تشفي البنت، لكن لو جيت ودخلت بيتي وحطيت ايدك عليها ممكن البنت تشفى. فقال له حاضر واجي معاك، لان ربنا في محبته بيعامل كل انسان حسب مستواه مهما كان ضعيف. اجي معاك ومشي معاك وتباطأ في الطريق وتعمد ان يتباطأ، وجات له المراه نزفت الدم وخدت منه شويه وقت في المعجزه بتاعتها، لغايه ما قرب عند البيت بس لقى ناس طالعين له يقولوا للراجل ايه؟ لا تسعد المعلم ابنتك قد ماتت. طب اي اب مثلا يكون موجود مكان يايلك، ايه الافكار اللي تدور في تفكيره؟ ايه المشاعر بتاعته؟ كانت ايه مشاعره وكل شويه الثانيه يستعجل السيد المسيح كده هوت، قرب يا رب بسرعه، ده البت انا سايب على اخر نسمه، يا تلحقها يا ما تلحقهاش. وبعدين البت ماتت، قال له ما تتعبش المعلم. او انا شخصيا بحس يعني ان هم كانوا عاوزين يقولوا له ما تحرجش المعلم، ما تحرجوش، ماشي من بره بره كده هوت، هيخش في وسط الناس اللي البت ماتت هيعمل لها ايه؟ ما لو كنت قربت شويه كان لسه في امل. قبل ما يفكر في الافكار دي كلها لحقوا السيد المسيح وقال له لا تخف آمن فقط. طب والإيمان هيعمل إيه؟ الإيمان هيعمل إيه؟ لعل السيد المسيح أراد أن يقول له أنا عاوز ترتفع بإيمانك درجة زيادة شوية. أنت كان عندك إيمان إني أستطيع أن أشفي بنتك المريضة، مش كده؟ طب إيه رأيك لو إيمانك ده يرتفع شوية؟ إن أنا أيضا أستطيع أن أقيم ابنتك حتى ولو ماتت. إيه الفرق بين الاثنين بالنسبة لي؟ هل بتفكر في البنت مريضة ولا ميتة؟ ولا بتفكر فيي أنا وبإيمان تسأل نفسك وتقول أستطيع أو لا أستطيع؟ آمن فقط. وخده من إيدي ودخل البيت. بص لقى الناس بيبكوا. قال لهم تنحوا، لم تمت الصبية لكنها نائمة. ضحكوا عليه، ايه اللي جاي من بره ده يقول نايمة؟ ما احنا عارفينها وشايفينها. لكن هو كان بيتكلم على مدى نظرته ليها. في نظركم هي ماتت، في نظر اي طبيب في العالم مهما كانت خبرته وعلمه ومعرفته انها ماتت، لكن في نظري انا بالنسبة لي كأنها لسه نائمة. بكلمة وقمها كأنها نائمة. وفعلا دخل عندها وقال لها قومي، فقامت الحال واعطاها لوالديها وامرهم انهم يعطوها لتأكل لكي يثبت الحياة بتاعتها. انا عاوز اقول مرة ثانية يا اخوتي، ياريت هذا الامر نفكر فيه. وانا حبيت اتكلم معاكم بالذات اليومين دول او المرة دي واحنا في اخر السنة وبنستعد لسنة جديدة، حبيت اتكلم معاكم عن موضوع الايمان هذا. هل احنا كل تفكيرنا في الحالة بتاعتنا فيما وصلنا اليه من ضعف او سقطات، ولا بين وقت والتاني بنرفع انظارنا لفوق ونقول يا رب اللي احنا مش قادرين عليه انت تقدر عليه؟ هل بنشارك سارة انها تنظر لنفسها وضعفها والحالة اللي وصلت اليها وتضحك لما تسمع وعد ربنا، ولا بنسمع صوت ربنا اللي بيقول هل يستحيل على الرب شيء؟ لو الانسان يغير نظرته من ذاته ويبص لربنا تتغير مشاعره ويستعيد سلامه مرة أخرى. مش بس الإنسان ينظر لذاته وضعفاته، لكن من ضمن معطلات الإيمان أيضا إن الإنسان ينظر للظروف المحيطة بيه. يعني إيه الظروف المحيطة بيه؟ فاكرين لما التلامذة كانوا في السفينة المعذبة والسيد المسيح غصب عليهم وقال لهم اسبقوني في المركب وحضركم بعد شوية. طب ما احنا يا رب متعودين نركب مع بعض باستمرار. قال لهم معلش المرة دي اسبقوني. وسبقوه وكان هو على الجبل لوحده قاعد يصلي ورآهم معذبين. وبعد كده هو تقول الكتاب جالهم في الهزيع الرابع، في الهزيع الرابع اخر ايه خالص ماشي. وبعدين شافوا خافوا اكثر، قال لهم ثقوا انا هو لا تخافوا. بطرس الرسول قال له ان كنت انت هنا هو فامرني فاتي اليه. قال له تعالى يا بطرس. فنزل ومشي على الميه. أنا أحب أسأل هذا السؤال، يعني إيه مش على المية؟ مين فيكو لو كان موجود في مركب من المراكب يقدر ينزل كده من المركب ويحط رجله في المية ويخطو أول خطوة في المية؟ مين يقدر يعملها دي؟ عملها بطرس. مشي على إيه؟ مشي على الأمواج اللي كانت معذبة السفينة ومعذباهم طول الليل، مشي على الرياح اللي كانت مسببة لهم اضطراب طول الليل. الهيجان بتاع البحر والرياح والأمواج هو كان دايس عليهم برجليه. ليه؟ لأن كان باصص للسيد المسيح، فكان ماشي ما كانش حاسس بحاجة وما كانش هم حاجة. لكن الكتاب يقول لنا ايه بعد شوية؟ ولكن لما رأى الأمواج اضطرب وخاف وبدأ يغرق، وبعدين في الآخر صرخ وقال له يا رب نجيني. فقال السيد المسيح يقول له لماذا شككت يا قليل الإيمان؟ ليه شكيت؟ لما كنت بصيتلي ومركز نظرتك عليا كان البحر والأمواج دي تحت رجليك دايس عليها، لكن لما تحول نظرك عني وبصيت الأمواج والرياح بدأت تغرق. وهذا يا إخوتي ما يحدث معنا كثيرا، ياما بيتحول نظرتنا عن ربنا ونفكر في الجو اللي حوالينا. تلاقي واحد داخل امتحان واخر اضطراب، فاقد سلامه، مالك يا حبيبي؟ اصل الممتحن ده هو الصعب خالص، اخاف حتى نخش عنده، تبقى مصيبه، يبقى الامتحان ضاع مني. ليه؟ باصص الامتحن. لما تبص لربنا الامتحان ده مش شويه اضطراب يعني في ايد ربنا، يطلع ايه؟ اي ظروف بتكون محيطه بينا بنخاف منها ليه؟ اي انسان مهما كان سلطانه بنقترب منه ليه؟ ليه ما بنحسش ان ربنا ضابط الكل؟ ودول كلهم كده ربنا بيحركهم بالاشاره، كلهم اداه في يمينه. لو الانسان يبص لربنا ما كانش خاف من احد، ما كانش يكون اقل من ايليا اللي كان بيقف قدام اخاب الملك هذا الانسان الجبار، ويقول له انت مكبر اسرائيل، وما كانش يهاب منه. ليه؟ عشان كان دايما مع عباره بتقول حي هو الرب الذي انا واقف امامه، انا واقف حضره ربنا. يطلع ايه اخاب ده مهما كان سلطانه يعمل لي ايه؟ ابائنا القديسين كان بتظلهم الشياطين في صور مخيفه مجسمه، ان كان عند انطونيوس ولا القديس مقابيس ولا ناس من دول، مش يجيلهم الشيطان كده شكل خيالي يخافوا منه، كانت بتجيلهم الشياطين مجسمه في اشكال اسود ونمور وحيوانات مفترسه وغيره، وتظهر لهم في صور انسان ماسك سكينه ولا منجل ولا حاجه عايزين يموتوه. كان بيكون موقفهم ايه؟ ايه موقف الانسان الاعزب اللي في البريه لوحده يعمل ايه؟ يبص لهم باستهزاء ويقول لهم لو كان ربنا اعطاكم سلطان عليا انا قدامكم ما اقدرش اقاوم ربنا، وواحد منكم بس يقدر يؤذيني، مفيش داعي للجمع ده كله، لكن لو كانش ربنا اعطاكم سلطان عليا ما تقدرش تعملوا معايا حاجه. وينفخ فيهم كده يطير الشياطين دي من قدامي. واحنا امام اي ظروف بنفقد كلامنا ونفقد هدوءنا ونفقد اطمئناننا، ولا اكن ربنا ده هو له علاقه بينا، ولا اكننا مسنودين على هذه الذراع الالهيه اللي لم تعجز بعد عن ان تخلص. من معطلات الايمان الانسان اللي بينظر للظروف المحيطه بيه. ومن معطلات الايمان ايضا تعليقات الناس واراء الناس. ساعات يبقى الواحد ماشي سكه معينه ويسمع كلمتين من هنا ولا من هنا يزعزعوه. برضه زي الطالب يكون مذاكر كويس خالص ومطمئن ومراجع واخد دروس وحاجه كويسه خالص، يجي عند لجنه الامتحان يسمع له كلمتين من طالب من الطلبه ينسى كل ذكره ويفقد كل سلام واطمئنان. وفي ناس تانيين مهما كان راي الناس او تعليقات الناس ايمانهم ثابت في ربنا. عارفين زي مين؟ السيد المسيح لما اراد ان هو يشفي المولود اعمى قبله في الطريق وقال له يا حبيبي انا عاوز اشفيك، قال له طب يا رب كتر خير تشيل ازاي انا قدامك اهو، لعله كان متوقع ان هو يلمسه زي ما لمس ناس كتير ويشيل او يقول له كلمة حتى ايمانك قد فسق ولا غيره ويشيل. لكن المرة دي السيد المسيح يقصد ان هو يعطينا صورة للايمان الثابت الغير متزعزع، فيوطي على الارض ويعمل شوية طين ويحطهم على عينين المولود اعمى ويقول له لو كنت عاوز تشفي يا حبيبي روح اغتسل في بركة سلوان مكان بعيد وانت تصلي. يقول له حاضر يا رب، ياخد بعضه ويتنه ماشي. انا بتصور كده وبسأل يا ترى كم واحد قبلوه في الطريق، كم واحد من الكبار وكم عين من الصغيرين، وطبعا كل واحد بيشوف هذا المنظر الغريب بيسأله ايه اللي حطه على وشك دهوت، يقول لهم اصلا انا اعمى وحاطط طين على عيني ليه؟ عشان افتح. طب لو حد فيكم قابل مثل هذا الانسان بهذا الشكل بهذا المنطق تقولوا عليه ايه؟ كم كلمة تريقة سمعها وكم تعميق والتزام من الأطفال مشوا وراه يزفوه بالشارع وهو لم يتزعزع ولم يفقد إيمانه، كلمة سمعها من المسيح ثابتة عنده لازم ينفذها، فضل ماشي راسخ الإيمان بتاعه لغاية ما يعطينا هذا الاختبار في حياته ويقول مضيت واغتسلت فأبصرت. يا ريت الإيمان بتاعنا يكون أقوى من تعليقات الناس، يكون أقوى من استهزاءات الناس، يكون واثق في صاحب الوعد في صاحب الكلمة التي هي قادرة أن تخلص بالكثير وبالقليل. هنا يا إخوتي وعاوز كل واحد فينا يسأل نفسه هذا السؤال إذا كنا لسه متشككين، هل يستطيع أن يعمل الرب فيا؟ يستطيع ولا لا يستطيع؟ القديسة مريم لما جالها المنازل البشارة وحبت مجرد انها تستفهم كيف يكون لي هذا يحصل ازاي تنهوت، فقال لها ازاي حيتم كل الامور دي بالروح القدس، وقبل ما يسيبها كلمها عن اليصابات والمعجزة اللي حدثت معاه، وبعدين اراد ان يترك لها هذا المبدأ اللي يقول فيه لأنه ليس شيء غير ممكن لدى الله، يعني ما فيش حاجة صعبة عند ربنا أبدا. العبارة دي قد حطناها وجنبها العبارة اللي بتقول هل يسهل على الرب شيء، وحط قدامهم أي مشكلة أي ضيقة أي تجربة أي خطية سواء في حياتنا الخاصة أو في حياة أي إنسان تاني معرفة لينا، هل يستحيل ان ربنا يعمل فينا وفيهم؟ هل يستحيل ان ربنا يغيرنا ويغيرهم؟ هل يستحيل ان ربنا يغير ويحول اكثر انسان في الخطيه الى ان يصير اقدس قديس في العالم؟ وتاريخ الكنيسه مليان بهذه الامور، منهم نرى القديس موسى الاسود ونرى القديس اغسطينوس ونرى القديسه مريم المصريه والقديسه بيلاجيوس وكثير من القديسين والقديسات تحولوا من حياة الخطية ليس فقط إلى حياة التوبة بل وأيضا إلى القداسة وإلى العفة وإلى الطهارة والنمو. ما فيش حاجة صعبة على ربنا، كل ما ينقصنا هو عنصر الإيمان. الإيمان اللي بيه ليس فقط مصدق أن الله قادر على كل شيء، لكن أصعب من هذا نصدق أن المؤمن هو أيضا قادر على كل شيء. يعني إيه العبارة دي؟ السيد المسيح لما كان على التجلي في جبل التجلي مع التلامذة بعد ما نزلوا قبلوا تحت مع بعيد التلامذة واحد كان عنده ابن عليه روح نبي وقدموا لبقية التلامذة ما يدروش يشفوه، فجه للسيد المسيح يتوسل إليه ويقول له ابن ده معذب الروح اللي فيه بيعذبه وبيجرحه وكثيرا ما يلقيه في الماء ويلقيه في النار، وقدمته لتلاميذك ما يدروش يشفوه إن كنت تستطيع شيئا تحنن علينا وأعنا. بس له السيد المسيح كده وقال له عبارة تانية لطيفة، قال له الموضوع مش خاص بي لوحدي، والشفاء لا يتوقف علي لوحدي، أمال على مين تاني يا رب؟ يقول عليك أنت كمان. إزاي؟ يقول له إن كنت تستطيع أن تؤمن كل شيء مستطاع للمؤمن. إيه رأيكم في العبارة دي؟ الواحد فينا ساعات يستصعب إن ربنا يقدر على كل شيء، لكن ربنا يسوع يقول لنا مش بس أنا قادر على كل شيء، ده أنت كمان كإنسان تقدر على كل شيء. إزاي؟ بالإيمان. مرة تلمذة المسيح لما سمعوا كلام من هذا النوع قالوا له أيوة يا رب زود إيماننا شوية، بس قالوا كده قالوا له إيمان إيه اللي بتتكلموا عنه؟ لو كان لكم إيمان مثل حبة خردل لكنتم تقولون لهذا الجبل انطلق من المكان دهوت وتحط في البحر كان يطعكم. فين الإيمان اللي عندنا؟ من له هذا الإيمان إن ربنا يستطيع كل شيء؟ لو قلنا الإيمان دهوت ما كناش فقدنا سلامنا في يوم من الأيام، ولو حتى حطنا في أطون النار، ولو حتى يرمونا بدب الأسود، ولو حتى قدمونا لأقصى آلات العذاب والاستشهاد، يكون عندنا هذه الثقة إن إلهنا قادر، إلهنا قوي، إلهنا موجود. إيه العبارة اللي كانت مطمنة الثلاث فتية رغم كل التهديدات اللي كانوا بيهددوا بيهم؟ كانت إيه عبارتهم؟ يوجد إلهنا قادر أن ينجينا من يده، يوجد إلهنا. ودانيال لما اتحط في جب الأسود جاله ملك ثاني يوم وقال له هل إلهك قادر أن ينجيك؟ قال له عيش أيها الملك، إله أرسل ملاكه وسد أبواب الأسود. هو إله ما دفعه. أبهاتنا بتوع زمان كان إلههم قوي، ما كانتش نظرتهم للإله بتاعهم زي نظرتنا إحنا دلوقتي. كان يحس إن ربنا ده هو الضابط الكل، هو المسيطر على الكون كله. لكن دلوقتي قاعدين نقول فلان أقوى من ربنا، عشان كده إحنا عايشين في متاعب وعايشين في اضطراب وعايشين في فقدان سلام دون داعي ودون سبب معين. نظرتنا لأنفسنا بتضعف إيماننا، نظرتنا للظروف المحيطة بينا بتضعف الإيمان بتاعنا، نظرتنا لتعليقات الناس وآراء الناس بتضعف الثبات بتاعنا. وأيضا كون الإنسان يريد أن يرى بعينيه ده من ضمن معطلات الإيمان. السيد المسيح لما أمن الأموات ظهر لتلاميذه في نفس يوم القيامة، بس ما كانش معهم توما. وبعدين لما جه توما التلاميذ قالوا له فاتك نص عمرك، قال لهم ازاي؟ قالوا له المسيح كان هنا دلوقتي وسأل عليك، قال لهم ما صدقش، انا شفته بعناية في القبر لكن ما شفتوش بعناية الآن، لا يمكن اصدق الا لو عناية دي شافته قدامي. وبس مش عليا، ما جاز عليا تخدعني، ده لازم البسه كمان بايدي، يعني اصبعي ده احط مطرح المسمار وايدي احطها مطرح الحربه في جنبه. ان كانش كده لا يمكن امن ابدا. وزي ما قلنا ربنا يسوع بيعامل كل انسان حسب مستوى ايمانه. فجابه جاب الاسبوع اللي بعديه مكسور، وكنيسه بتسمي الحد اللي بعديه حد توما، لأن ده اليوم اللي ظهر فيه السيد المسيح وكأنه ظهر لتوما خاصة. ظهر للتلامذة وبعدين قال لتوما تعالى يا توما أنا جاي لك مخصوص، تعالى حط الصباع في إيدي وحط إيدك في جنبي ولا تكن غير مؤمن بل مؤمنا. توما لما شافه كفر وسجد تحت رجليه وقال له ربي وإلهي، قال له بس يا خسارة يا توما، فاتت عليك حاجة، خسرت بركة معينة. ايه هي يا رب؟ طوبى للذين آمنوا ولم يروا. دي البركة اللي انت فقدتها عشان خاطر كده كنت تطلب ان ترى بالعيان. ناس كتير في اهل العالم بيقولوا ربنا عرفوه بالعقل، لكن احنا في احيان كثيره بنقول ان العقل لا يكفي، لكن ربنا عرفوه بالايمان اكثر مما عرفوه بالعيان او بالعقل. ايه رايكم في الانسان اللي يقول لازم اشوف علشان امن؟ بنقول درجه ايمانه ضعيفه. طب وايه رايكم في الانسان اللي حتى بعد ما بيشوف مش بيامن؟ تقولوا على ايه؟ كم مرة نخش في ضيقة ولا تجربة ونطلب معونة ربنا ومساعدة ربنا ونقول له المرة دي بس يا رب وخلاص، وربنا يتمجد معانا بأكثر مما نتوقع، سواء كان في مرض ولا في امتحان ولا في مشغولية ولا غيره، يتمجد معانا. ونيجي بعدها بشوية نخش في ظروف مشابهة فنرجع لها نفس المخاوف ونفس الاضطرابات ونفس فقدان السلام بنفس المستوى ويمكن اكتر شويه. طب واللي شفته زمان احنا نسيناه. وبعدين ربنا يقول ايه زي ما قال لتلاميذه مره، الى متى اكون معكم؟ الى متى احتملكم؟ لغايه امتى؟ لغايه امتى؟ وعاتب مره في نقدس وقال له انا معكم كل هذا الزمان ولم تعرفني يا فلبس، لغايه امتى؟ ربنا بيعاتب الانسان اللي بيعمل في حياته اعمال ومعجزات ولسه ايمانه ضعيف. وانا عاوز اقول لكم حاجه كده صغيره، ساعات الموضوع يخرج على المستوى عن مستوى العتاب الى مستوى العقوبه. عارفين ازاي؟ لما الملاك ظهر لزكريا وكلمه عن ميلاد يوحنا، زكريا ما كانش يصدق. الملاك قال له ايه؟ قال له ربنا ما كانش يتوقع منك هذا المستوى، انت ما انتش في المستوى اللي فيه تتشكك في هذا الامر، لانك لم تصدق كلامي الذي سيتم في حينه هواذا تكون صامتا الى ان ترى بعينيك. وفضل زكريا 9 شهور ما يتكلمش لانه ما صدقش الكلام بتاع ربنا، كان ايمانه ضعيف. يا ريت يا اخوتي واحنا بنستعد لاستقبال هذه السنه الجديده كل الضغط بتاعنا الماضي وكل ذكرياتنا عن السنه اللي فاتت نحطها تحت رجلين ربنا ونقول له يا رب السنة الجديدة دي أنا مش هتكل على ذاتي ولا خبراتي ولا الحرب اللي أنا هقوم بيها بذراعي، ولكن كل رجائي هو فيك أنت السنة دي. أنت القادر أن تخلص، تخلص بالكثير وبالقليل، قادر أن تمد يمينك وتعمل في حياتي. أنت اللي عملت مع الكثيرين مش صعب عليك أنك أنت تعمل فيا. كلم ربنا وانت شاعر بانه قادر فعلا ان يعمل، وانه مش صعب عليه ان يخلص مهما كانت ضعفاتنا وخطايانا ونقط النقص اللي فينا. السيد المسيح اللي احنا بنستعد لاستقباله في يوم العيد اكثر صفه بتذكر عنه انه المخلص. يعني ايه؟ الرعاه لما ظهر لهم ملائكه فرحوهم بهذه البشارة وقالوا نحن نبشركم بفرح عظيم يكون لجميع الشعب. ايه الفرح دوت؟ ورد لكم اليوم مخلص هو المسيح الرب. هذا المخلص الى اي مدى تلجأ اليه؟ لوحده مش قادر، لكن بلجأ اليك انت يا رب، ليس فقط انك انت الخالق، انك انت الاب المعتني بيا، انك انت المهتم بحياتي، لكن أول صفة بلجأ إليك فيها وخاصة في بداية السنة الجديدة إنك أنت المخلص، تخلصني من ضعفاتي، تخلصني من كل السقطات اللي أنا وقعت فيها السنة اللي فاتت، أنت تخلصني. ارمي الضعف بتاعك على ربنا، ارمي كل التجارب الماضية ونقط الضعف الماضية تحت رجلين ربنا وقول له يا ربي بقوتك أبتدي سنة جديدة. بقوتك لو بنستعين بربنا في بداية كل يوم كان يبقى كل يوم يوم مقدس، لو بنستعين بربنا في بداية كل حرب كل فكر غريب كان تبقى حياتنا كلها مقدسة في ايد ربنا. لكن لما الانسان بينسى ربنا وبيلجأ ان هو يعني يحارب بقوته وبشخصيته وبمعرفته، هنا نسقط ويكون سقوطنا عظيما. ليتنا نتأمل في هذه العبارة التي قالها الرب أمام سارة، وهذا الوعد وهذا التثبيت الإيمان لما بيقول هل يستحيل على الرب شيء. ياريت هذه العبارة تبقى قدامنا باستمرار هذه السنة، ياريت عبارة غير المستطاع عند الناس مستطاع عند الله تكون أمامنا، ياريت عبارة ليس شيء غير ممكن لدى الله تكون أمامنا. ياريت مثل هذه العبارات تتذكرها بالوقت الآخر لكي تعطينا ثباتا وتعطينا سندا في حربنا وفي أوقات الضعف بتاعتنا. لإلهنا كل مجد إلى الأبد.